بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج به وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، إلى القدر قد قدر له، قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الترجمة معقودة الوفاء بالنذر. والوفاء بالنذر، النذر سبق عن النذر أنه التزام شيء أن يلزم نفسه بشيء لم يكن أوجبه الله عليه. فالنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يوجبه الله عليه، هذا النذر. وكما سبق أقسام: يكون نذر طاعة، نذر تبرر، نذر إيجاد وغضب، نذر مباح، وكل منه يكون منجزا ومعلقا. فنذر التبرر ونذر الطاعة يجب الوفاء به. يقول الذي في الحديث الصحيح: من نذر يطيع الله ويطيعه. ونذر المعصية لا يجب الوفاء به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لأن النذر التزام طاعة أو التزام أمر لم يوجبه الله على العبد، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يوجبه الله عليه، كأن يقول: لله علي أن أصوم 10 أيام، أو لله علي أن أصوم أن أصلي 20 ركعة، أو لله علي أن أتصدق بكذا، فيلزمه الوفاء. هذا منجز. والمعلق هو أن يقول: إن شفى الله مريضي لأصلين 20 ركعة، أو لأصومن 20 يوما، أو لأصدمن كذا على الفقر، أو إن نجح ولدي في الامتحان لأفعلن كذا وكذا. فإذا حصل المعلق فإنه يجب عليه الوفاء، يجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. ونذر المعصية كان ينذر أن يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو ينذر أن يترك صلاة الجماعة، هذا لا يجوز الوفاء به، يحرم عليه. وهل يجب عليه كفارة يمين؟ في خلاف بين أهل على قولين من العلماء: من قال لا يجب الوفاء به عليه كفارة يمين، ومنهم من قال لا يجب. والأصل في هذا ما جاء في الحديث: من نذر أن يصلي فلا يصلي يكفر عن يمينه. اختلف العلماء فيها الزيادة، هل هي ثابتة أو غير ثابتة. فمن أثبتها قال يجب عليه كفارة يمين، ومن لم يثبتها قال لا يجب. وأما النذر المباح كان ينذر ركوب السيارة أو ينذر أكل طعام معين، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، يخير بين فعله وكفارة اليمين. والوفاء بالنذر إذا كان طاعة ممدوح فاعله. أثنى الله تعالى على الأبرار بقوله: يوفون بالنذر ويأخذون يوما كان شره مستطيرا. هذا من جهة الوفاء. أما من جهة النذر، ابتداء النذر، فهو منهي عنه كما في هذه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ينهوا عن النذر. في الحديث الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وفي الحديث الثالث: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له. فالنذر ابتداء النذر منهي عنه، ينبغي الإنسان أن يفعل الطاعة بدون أن ينذر، لأن الإنسان إذا نذر ألزم نفسه بطاعة قد يعجز عنها. كم من إنسان نذرا ثم ذهب إلى عتبات العلماء يسألهم كيف خلاص. ينذر مثلا يصوم أياما تشق عليه، أو يتصدق بمال كثير أو غير ذلك، أو ينذر مثلا أن يصوم يوم ويفطر يوم، وينذر يصوم يومين ويفطر يوم فيشق عليه، فيذهب إلى العلماء يسألهم: من الذي ألزمك في هذا؟ أنت الذي ألزمت نفسك. ويخشى على من نذر ولم يفعل أن يكون كمن قال الله فيهم: فلما في قول الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقد ينذر ولا يفي، يخشى عليه أن يعقبه الله نفاقا في قلبه، فالنذر منهي عنه. واختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الجمهور على النهي للكراهة، على هذا فيكون مكروه النذر. وقيل للتحريم لأنه الأصل، الأصل في النهي، ومذهب الظاهرية وجماعة أنه للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم إلا بصارف ولا صارف، والجمهور حملوا على الكراهة. فإذا أصل النذر مكروه، أما الوفاء به فإن كان نذر طاعة فإنه ممدوح فاعله. المؤلف رحمه الله ضوّر قال: باب الوفاء بالنذر، يعني ما حكمه وما فضله؟ وجوابه أن ابتداءه منهي عنه، وإذا نذر وكان طاعة وجب الوفاء به، حكمه يجب الوفاء به إذا كان نذر طاعة، وابتداءه منهي عنه. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، فيه أن الله تعالى مدح المؤمنين بنذر الطاعة، وأن الوفاء به قربة للثناء على فاعله. وأثنى على الأبرار: فإن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا، يوفون بالنذر. فبصفاتهم أنهم يوفون بالنذر، لأنه صار واجبا يجبه الإنسان على نفسه، ومن أدى الواجب فإنه ممدوح ومثاب. ذكر المؤلف حديث ابن عمر أن سعيد بن الحارث سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. النذر لا يقدم ولا شيء، لا يقدم ولا يؤخر. النذر لا يقدر، لا يغير القدر، ما قدره الله لا بد من نفاذه، سواء نذرت ولا نذرت. قل: إن شفى الله مريضي لا أصوم النكبة أو لا تصدق النكبة، الشفاء والمريض مقدر، سواء نذرت ولا ما نذرت. لا يكون النذر سببا في الشفاء، إذا اعتقد أنه سبب في الشفاء فهذا خلل في العقيدة، خلل في الاعتقاد. النذر ليس سببا في الشفاء، وليس عدم النذر سببا في بقاء المرض، القدر نافع. ولهذا قال: من إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ما يقدم، لا يقدم المرض ولا يؤخره، ولا يكون سبب في الشفاء ولا سبب في البقاء، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. البخيل هو الذي لا يعمل إلا إذا لازم نفسه. قال: إن شفى الله مريض لا أتصدقن بعشرين بألف درهم، بألف ريال، تصدق بدون أن تلزم نفسك، تصدق بدون أن تلزم نفسك. فالبخيل ما يتصدق، لكن لما يلزم نفسه وعرف أنه واجب تصدق بدون أن تلزم نفسك. فالنذر لا يأتي بخير، الحديث الآخر: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي النذر يستخرج منه الطاعة، الصدقة أو الصلاة أو الصيام. أما غير البخيل يتصدق ويحسن ويصلي ويصوم بدون أن يلزم نفسه، يصلي ضحى، يصلي ليل، يصدق بدون أن يلزم نفسه. فلا داعي أن تلزم نفسك بشيء قد عافاك الله منه. ولذا قال: أول منه عن النذر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، لا يقدم شيئا من الأمور ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. في الحديث الثاني، في الرواية الثانية في حديث عبد الله بن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فيه النهي عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل. النذر لا يرد شيئا، لا يرد شيئا ولا يمنع شيئا ولا يجلب شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي يزن نفسه بالنذر ثم يفعل الطاعة، ما يفعلها إلا بإعزاء، الطاعة النوافل والفرائض معلوم أنه لا بد منه. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له. لا يأتي ابن آدم النذر، النذر فاعل، ابن آدم مفعول مقدم، تقدير لا يأتي النذر ابن آدم بشيء لم يكن قدر له. النذر ما يدبك شيء ما قدر لك، لا يدبك شفاء. لا، إياك أن تظن أنك إذا نذرت أن النذر هو الذي يكون سببا في قضاء حاجتك. لا، قضاء الحاجة مقدر، فلا تظن أنك إذا نذرت أنه يشفى مريضك. إن شفى الله مريضي لا تصدقن بكذا، النذر ما شفاء المريض، شفاء المريض قدره الله وقضاه، له أجل حد، إن قدر الله أنه يشفى في وقت محدد، وإن قدر أنه يموت مات. والنذر لا يفيد شيئا، لا يقدم ولا يرد، لا يرد شيئا. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، إذا النذر ما يأتي بشيء لم يكن قدر، وقدر ماضي، والذي لم يقدر لا يأتيه النذر بشيء. ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له يلقيه النذر إلى القدر. النذر حينما ينذر إنما يوصله إلى القدر الذي قدر له. فإذا نذر مثلا أنه يصلي 20 ركعة من الليل وهو لا يصلي ساقه إلى القدر أو القدر ساقه إلى النذر، يكون هذا النذر سبب قدر الله أنه ينذر وأنه يصلي 20 ركعة، فيكون النذر ألقاه إلى القدر، قدر الله أنه يصلي بهذا النذر فالنذر ألقاه إلى القدر. ويصح أيضا العكس، يكون القدر ألقى إليه النذر كما سبق في الحديث السابق في ترجمة مضعف، يلقيه النذر إلى القدر أو يلقيه القدر إلى النذر. ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل، يستخرج الله بهذا النذر من البخيل من مال يتصدق به أو صلاة يصليها أو صوم يصومه، هذا النذر استخرج الله به من البخيل. هذا البخيل لولا النذر ما صام تطوع ولا صلى ولا صدق، فاستخرج الله بهذا النذر من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يأتي عليه من قبل. يؤتي على النذر ما لم يكن عليه من قبل، فهو يؤتي ويتصدق بهذا النذر ما لم تؤتيه من قبل، يعني ما لم يكن يفعله لولا النذر. استنبط من قوله تعالى ويوفون بالنذر أن الوفاء بالنذر قربة، لأن الله أثنى على فاعله فهو من القرب، لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة. وفي حديث أخرجه الطبراني من طريق مجاهد يقول تعالى يوفون بالنذر قال إذا نذروا في طاعة الله، وقال القرطبي النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنى على فاعلها، وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شيء، كمن يعافى من مرض فقال لله علي أن أصوم كذا أو تصدق بكذا شكر الله، هذا بدون تعليق. ويليه المعلق على فعل الطاعة، إن شفى الله مريض صمت كذا أو صليت كذا. وبعد هذا من أنواع كنذر اللجاج، كمن يستثقل عبده فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته، يعني يكون عبد مملوك فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته فلا يقصر قلبه بذلك، ينذر أن يعتقه حتى لأنه ثقيل يتخلص من بقائه عنده، هذا ما نذر القربة، العتق قربة. أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثيرة أو صوما مما يشق عليه فعله ويتضرر بفعله فإن ذلك يكره. قول هنا يستخرج به من البخيل، البخيل هو الإمساك، البخل هو الإمساك، الإمساك كله يمسك عن الواجبات، والشح بخل مع حرص على جمع المال من حلال متشابه ثم يدخل الواجب، هذا الشح أشد، ومن يقش عن نفسه ولا يكون منه. وأما اللؤم فهو فعل ما يلام عليه، عندنا بخل وشح ولؤم. فالبخل البخيل هو الذي يقصر في أداء الواجبات، يقصر في النفقات الواجب على أولاده، يقصر في أداء الزكاة، هذا بخيل، لا يؤدي حق الضيف، لا يؤدي الواجب عليه من النفقات لأهله وأولاده وخدمه وبهائمه، لا يؤدي الكفارة التي وجب الله عليه، لا يؤدي الزكاة، هذا بخيل. ولهذا جاء صحيح برئ من البخل من أدى الزكاة وقر الضيف. والشحيح الشح بخل مع حرص، يحرص على جمع المال من حلال وحرام ثم يمسك على الواجبات، يجمع بين شرين، يجمع المال ما يتورع في جمعه من حلال وحرام متشابه ثم يمسك عليه ثم لا يؤدي الواجب عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفقراء. واللؤم فعل ما يلام عليه، قل ولكن يلقيه النذر إلى القدر. تقدم المؤلف ترجمة قال باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، وفي هذا الحديث الرد على القدرية، وفي أن الأسباب مقدرة كالمسببات، فهذا يكون سبب وهو داخل في القدر. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى هل ترد من قدر الله شيئا، قال هي من قدر الله، ومن ذلك مشروعية الطب والتداوي كلها داخلة في الأسباب، والأسباب مقدرة، والنذر شبيهم بالدعاء، فكما أن الدعاء يرد القدر فكذلك النذر وهو من القدر. نقل الحافظ عن ابن المنير مناسبة حديث الباب ترجمة الوفاء بالنذر أن قوله يستخرج به من البخيل، وإنما يخرج البخيل ما تعين عليه، إذا لو أخرج ما يتبرع به لكان جوادا. وقال الكلماني تؤخذ معنى الترجمة من لفظ استخرج. نعم. فعل ما يلام عليه، فعل ما يلام عليه الإنسان. وهي الحديث فيه ضعف، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب، ذهب بعض أئمة الدعوة إلى الوجوب. كفرت الحسن. طيب هذا فيه نعم.
باب اسم من لا يفي بالنذر. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زادم قال حدثنا زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيه مسلما.
نعم. هذا الترجمة لإثم من لا يفي بالنذر، باب إثم من لا يفي بالنذر. ثم ذكر حديث عمران بن حصين قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه، والراجح أنه ذكر مرتين كما دلت الحديث، فتكون القرون المفضلة ثلاثة، قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرنه بعده. القرون المفضلة ثلاثة، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شك عمران قال فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين ثلاثة. الصواب أنه ذكر قرنين، وأن الثالث كما جاء في الحديث أن يقول مفضلة ثلاثة في الحديث الأخرى، دلت على أنه أن الراجح أنه ثلاثين، فيكون خمس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تكون القرون المفضلة ثلاثة، قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرن الذي بعده وقرن الذي بعده. ثم يجيء قوم ينذرون، ينذرون بكسر الدال والضمه، ينذرون وينذرون ولا يخون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون. يعني بعد القرون المفضلة يأتي هؤلاء، بعد القرون المفضلة الثلاثة يأتي قوم هذه أوصافهم، ينذرون ولا يفون بالنذر، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمع. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي سوى في الحديث بين من يخون أمانته وبين من لا يفي بنذره في الذنب، كلهم مذمومون، قال ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون. فالحديث سوى، حديث سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره، والخيانة مذمومة، فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموم. وبهذا يظهر مناسبة الترجمة. إذا المناسبة للترجمة باب إثم من لا يفي بالنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى في الحديث بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره، والخيانة مذمومة، فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموم. وهذه الأوصاف يعني مراد أن هذه الأوصاف تظهر بعد قول مفضلة كثيرة، ينذرون ولا يفون، وليس معنى أن القرون المفضلة ما في أحد، قد يوجد في القرون الثلاثة أو الأربعة من ينذر ولا يفي ويخون ولا يؤتمن، لكن قليل ليس ظاهرا مغمور. الأغلب يعني أغلب القرون المفضلة يغلب عليهم فيهم الخير وفيهم الوفاء بالنذر وأداء الأمانة، فيكون هذا قليل. لكن بعد القرون المفضلة تظهر هذه الصفات، تكثر، يكثر فيهم من ينذر ولا يفي، يكثر فيهم من يخون الأمانة، ويكثر فيهم من يشهد ولا يستشهد، يشهدون ولا يستشهدون. جاء في الحديث الآخر خيركم الذي يأتي بالشارة قبل أن يسألها، فما الجمع بينه وبين هذا؟ جمع العلماء بينهما بأن هذا محمول على أنه إذا كان من عنده الشهادة لا يعلم، فيأتي ويقول عندي شهادة، إذا كان لا يعلم فيخبره بأن عنده شهادة. وأما الذنب هو محمول على من لا يبالي بل يشهد قبل أن يستشهد لضعف ما طلب منه الشهادة، لكن يأتي ويشهد وهو ما طلب منه لضعف أمانته. وفي اللفظ الآخر تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، لا يبالي من قلة ديانته وضعف إيمانه، لا يدري، يعني لا يبالي بالحلف أو بالشهادة، فهو يقدم الشهادة أحيانا ويقدم اليمين الشهادة، يشهد قبل أن يستشهد، تسبق أحد شهادة أخيهم يمينه وتسبق يمينه شهادته، فلا يبالي من قلة ضعفه وديانته. فهذا الذي يشهد قبل أن يستشهد ما عنده وراء، فكان عنده وراء يتأنى ولا يأتي بشهادة حتى يطلبها، هو في عافية الآن، فهي طلب أتاها بعد التأمل وبعد اللي كان بها كما علم. يقول ويظهر فيهم السمن، المعنى أنهم يقبلون على الشهوات، يقبلون على الشهوات والمآكل والمشارب حتى تركبهم الشحوم لغفلتهم وإعراضهم ويقبلهم على الدنيا وإعراضهم على الآخرة. هذا وصف أغلبي، ليس المرض كله، هذا وصف أغلبي. أما من ركبته الشحم خلقة فهذا لا، لا يضره، لبعض الناس قد يركب شر خلقة وهو رجل طيب ومستقيم وفي خير، لكن أتاه السمن خلقة. يوجد بعض الصحابة عثمان بن ذلك كان رجلا ضخما سمينا، فهذا لا يذم، إنما الذي يذم الذي ركب في الشحوم والسمن بسبب الإقبال على المآكل والمشارب والإقبال على الدنيا والغفلة على الآخرة، فهو يقبل على ليس له همة إلا بطنه وفرجه، كما قال الله على الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا المذموم الذي يركب الشحوم بسبب إقباله على الدنيا وإقباله على المآكل والشهوات والغفلة على الآخرة ليس له همة إلا بطنه وفرجه. أما من ركب الشحم والسمن خلقة فلا يضر هذا، وهذا وصف أغلب الناس. نعم.
باب النذر في الطاعة. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.
نعم. هذا باب النذر في الطاعة، يعني ما حكمه؟ باب النذر في الطاعة ما حكمه؟ الجواب أنه يجب الوفاء به. باب النذر في الطاعة حكمه أنه يجب الوفاء به، للحديث الذي ذكره المؤلف: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويحتمل أن يكون قول المؤلف باب بالتنوين، ويريد بقوله النذر في الطاعة حصر المبتدأ في الخبر. باب النذر في الطاعة، يعني فلا يكون نذر المعصية نذر شرعيا. باب النذر في الطاعة بالتنوين، يعني النذر لا يكون إلا في الطاعة، فأما نذر المعصية فليس نذر شرعيا. باب النذر في الطاعة النذر الشرعي يكون في الطاعة، وأما على الإضافة باب النذر في الطاعة يعني ما حكمه، حكمه يجب الوفاء به، كما في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفيه وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، وفيه تحريم الوفاء بنذر المعصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهل يكفر كفارة يمين؟ على قولين. نعم. واجب نذر إيش؟ نعم نعم. لا لا، ما في تردد، هذا إذا نذر طاعة يجب عليه نفي به، ما ينوب. لا ما ينوب، الكفارة عن نذر المعصية، تنوب عن نذر المعصية، نذر المعصية لا يفعل المعصية، أما نذر الطاعة يجب الوفاء به، يوفون بالنذر. اللهم إلا إن كان لا يستطيع، مثلا لو نذر لا يستطيعه، شق عليه ولا يستطيع من كبير السن، نذر أن يصوم الصدة ما يستطيع، هذا قد يكفر كفارة يمين، شيء ما يستطيعه. أما إذا كان نذر طاعة هو يستطيعه يجب عليه الوفاء به، لو تركه يكون آثم، يكون يعاقبه الله، ترك واجب مثل ما ترك الواجبات آثم، وإذا علم رفع الأمر إلى الحاكم عسر ويلزم بالواجب، مثل كما أنه يلزم بأداء الجماعة ويلزم ببر الوالدين يلزم بالوفاء بالنذر، واجب ما ينوب. لا نعم. ها إذا إيش ليلة من الليالي يعني ولا جميع إيه؟ يبقى في ذمته دين عليه، يبقى في دين عليه، إذا وجب يقضي هذا الدين واجب، مثل زكاة الديون، ما الذي ألزمه في نفسه؟ هو ألزم نفسه بذلك. والطاعة تشفى الواجب وتشفى المستحب، وهل تكون في الواجب؟ يتصور النذر في الواجب في فعل الواجب، يعني مثلا ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها، فإذا أخرها عن أول وقتها عليه أن يكفر. والمستحب يكون في جميع العبادات المالية والبدنية، فإذا نذر عبادة مالية أو بدنية ومستحب صار هذا واجبا بالنذر، فيتقيد بما قيده به. قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين: واجب عينا فينعقد به النذر كصلاة الظهر مثلا، وصفة فيه فينعقد كإيقاعها في أول وقت، وواجب على الكفاية كالجهاد فينعقد، ومندوب عبادة عينا كان أو كفاية فينعقد، ومندوب لا يسمى عبادة عيادة المريض وزيارة القادم. على كل حال تفصيلات في هذا الوقت. نعم يلزم، صار جاهز حق فرضعين، يلزم أن يفي بلاده على حسب نيته، مش مقصود جاهد هذا العام أو جاهد مثلا في مدة 10 سنوات أو في عمره مرة، على حسب نيته. ها ايه. أما النذر، أما الجهاد إذا لم يتعين، معلوم أن الجهاد ما يتعين إلا في 3 حالات، يكون فرضعين: إذا دهم العدو بلدا من البلدان وجب عليهم، فإن لم يندفع العدو وجب على من حولهم. الحالة الثانية أن يستغفر الإمام واحدا أو جماعة فيجب عليهم. الحالة الثالثة أن يقف في الصف فيجب له الفرار. في هذه الحالات يكون فرض عين وبعدها يكون مستحب. يقدم على بر الوالدين فلا يجوز له أن يذهب الجهاد حتى يستأذن والديه، فإن أذنه إلا فلا، إلا في الحالة الثلاث. في الحالة الثلاث بقي الآن إذا نذر صار واجب في حقه، صار واجب في حقه، هأيهما يقدم؟ هل يقدم الواجب بأصل الشرع أو يقدم الواجب بالعالم؟ محل نظر، محل تعمد. نقول ها ما هو مشروع هذا، ما هو بذل الطاعة، ما هو مشروع زيارة كل يوم، كل يوم ما هو مشروع. الأقرب أنه ما يجب في هذه الحالة، ما يفيد، يعني ما هو مشروع زيارة كل يوم، وهذا في مشقة وقد نعم قد يوصله إلى البدعة، فلا يفعل ويكفر كفارة اليمين. نعم.
باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك.
نعم، هذه الترجمة إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم، يعني هل يجب عليه الوفاء أو لا؟ نذر أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية، وما بالجاهلية قبل إسلامه هو جاهلية، هو جاهلية الشخص، شخص كافر نذر أن لا يكلم إنسان، أو حلف أن لا يكلم إنسان، أو نذر أن يصوم أياما، أو نذر أن يعتمر، أو نذر أن يحج ثم أسلم، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر الذي نذره في حال كفره؟ هذا المراد بالجاهلية، جاهلية في حال كفره. المؤلف رحمه الله ما جزم وذكر الحديث، حديث ابن عمر قال أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك. عمر نذر في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره بعد الإسلام، فدل على أن الكافر إذا أسلم وعليه نذر في الجاهلية وهو طاعة عليه أن يفي بهذا النذر. طيب هل في الحديث ما في حلف، فيه نذر فقط، والمؤلف قال باب نذر أو حلف. وجه المناسبة الحديث الترجمة كما قال ابن بطال أن البخاري قاس اليمين على النذر، الحديث هي النذر والبخاري قاس اليمين على النذر، إذا حلف قبل أن يسلم ثم أسلم فهل يفي بيمينه، هل يكفر عن يمينه؟ البخاري قاسها، قال كما أنه يجب عليه الوفاء بالنذر كذلك يجب عليه أن يكفر عن يمينه. وجه المناسبة الحديث الترجمة كما قال ابن بطال أن البخاري قاس اليمين على النذر في مشروعية الوفاء به، وهل يجب الوفاء بالنذر وباليمين الذي نذره أو حلفه قبل أن يسلم ثم أسلم؟ المسألة خلافية، فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلم ثم أسلم، يعني إذا نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما ثم أسلم، فهل يجب الوفاء به؟ قال ابن بطال يجب على ظاهر قصة عمر، على ظاهر قصة عمر يجب الوفاء بالنذر وبالحلف. وبه قال الشافعي، ونقل الوجوب على الشافعي فيه نظر، فإن المشهور عنه وعن جل أصحابها الاستحباب، مشروع الشريعة أنه يستحب ولا يجب، وكذا قال المالكية والحنفية قال يستحب، يستحب أن يفي بنذره ويكفر عن يمينه الذي كان في الجاهل قبل أن يسلم. وفي رواية أخرى عن أحمد يجب الوفاء به، جزم الطبري والمغيرة عبد الرحمن من المالكية وداود، والذي يظهر من الحديث الوجوب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، قال أوفي بنذرك، الأصل في الأوامر الوجوب إلا بالصالح ولا صالح، أين الصالح؟ والحديث دليل لمن خالف الجمهور في أن الاعتكاف لا يكون إلا بالصوم، دليل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفي بنذره الاعتكاف نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام والليل ما في الصوم، والجمهور يرون أن الاعتكاف لا بد فيه من الصوم، يقول أقل الاعتكاف يوم يكون صائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أقل الاعتكاف على هذا ما يعتكف نصف يوم. فالجمهور يقول لا اعتكاف إلا بصوم، كما يقول الحنابلة يقول لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع حتى نقطع الجمعة. والحديث فيه دليل لما قال أنه لا يشترط الصوم، لأن أمرها أن يعتكف ليلة والليل ما في صوم، لأنه أن اعتكف ليلة في مسجد قال أوف بنذرك والليل ما في صوم، فدل على أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف، يجوز الاعتكاف ولو أقل من يوم ليلة أو نصف نهار، وكما قال النووي ولو ساعة أو ساعتين ينوي الاعتكاف فله أجره. والجمهور يرون أنه لا بد من الصوم، وعلى ذلك يكون أقل النذر أقل الاعتكاف يوم. ما أذكر لهم الجواب في هذا، لكن لعل الحافظ يتعرض له. الحديث فيه لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام. وأجاب ابن عربي بأن عمر لما نذر في الجاهلية ثم أسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام، هذا تأويل. فلما أراده ونواه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه أنه لزمه، قال وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النية العازمة الدائمة كالنذر في العبادة والطلاق. والحديث دل به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم لأن أمر عمر بالوفاء بالنذر الذي التزمه في حال كفره، وإن كان يصح منهم إلا بعد أن يسلموا لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشرك. وهذه مسألة خلافية بين أهل الأصول، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين؟ ولقد أنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وأصولها، لكن لا يصح منهم فعل فروع الشريعة إلا بعد التوحيد والإيمان. لكن يوم القيامة يعذبون على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة والزكاة والصيام. نعم، المراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام. نعم.
باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء.
نعم، هذه الترجمة معقودة لمن مات وعليه نذر، هل يقضى عنه أو لا؟ ترجمة معقودة لمن مات وعليه نذر، هل يقضيه عنه وليه أو غير وليه أو لا يقضى عنه؟ والذي دل على الحديثان في الباب أنه يقضى عنه، دل على أنه يقضى عنه. ويدل على الحديث الآخر الذي رواه البخاري رحمه الله الأولى ابن مؤلف أن يأتي به هنا أيضا، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، رواه البخاري في سنن عن عائشة، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا يقاس عليه النذر. فإذا مات وعليه الصيام سواء صيام نذر أو كفارة أو صيام من رمضان يقضى عنه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وهذا الأمر للاستحباب ليس الوجوب، يصوم عنه وليه استحبابا، فإن لم يرد وليه أن يصوم أطعم عنه كل يوم مسكين. ثم إذا مات عليه الصيام من رمضان أو نذر أو كفارة فالولي يصوم عنه نحر، ليس الأمر الوجوب للاستحباب. وإن لم يرغب وليه الصيام عنه أطعم عن كل يوم مسكين. قال من مات وعليه نذر يعني هل يقضى عنه؟ المؤلف ترك الحكم حتى يتأمل طالب العلم ويستنبط الحكم من الحديث التي ذكرها في الباب، والحديث التي ذكرها في الباب تدل على أنه يقضى عنه. وأمر ابن عمر رضي الله عنه امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها، فقال ابن عباس نحوه. ابن عمر سئل يعني سئل أن امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، يعني امرأة سألت ابن عمر قالت أن أمها جعلت على نفسها نذرة تصلي بمسجد قباء وماتت ولم تصلي، فقال ابن عمر صلي عنها يعني فتفي بنذر أمها، أمها نذرت أن تصلي في مسجد قباء وماتت، فقال لابنتها صلي عنه. ويؤيده الحديث من مات عليه السلام صام عنه وليه، فالصلاة مثل الصيام. وهذا وجه من ابن عمر، هذا كلام وجه من عمر، الصلاة التي لا تقضى على الميت الصلاة التي وجدت في أصل الشر، يعني ماتت عليها صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا هذه ما تقضى على الميت، ما تقضى على الميت، لكن الصلاة المنذورة تقضى، نذرت أن تصلي 20 ركعة في الليل وماتت تقضى عليها، نذرة أن تصوم أيام يقضى عنه، والصيام الصواب أن الصيام أنه يقضى حتى من رمضان، يعني عموم الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وعليه وعليه كلمة عليه تفيد الوجوب، عليه الصيام واجب سواء كان من رمضان أو من النذر أو نذر أو كفارة. ومعلوم أن الصيام الذي يكون عليه من رمضان لا يكون واجب عليه إلا إذا تمكن الميت أو المريض من شفى من مرضه بقدر الأيام التي عليه ثم مات ولم يصم فإنه تقضى عنه، أما استمر به المرض ثم مات فلا تقضى عنه لأنه ما ترك. نعم، حجة الإسلام تقضى إذا كان لم يحج تخرج دين تخرج من رأس التركة، حجة الإسلام والزكاة التي ما يخرجها والكفارات كلها تخرج من رأس التركة قبل أن تقسم التركة. هذه من الأمور التي تتعلق بالتركة، هناك أمور تتعلق بالتركة تقدم على الميراث، منها أول ما يجابه يشترى الكفل، إذا كان يشترى كفل له ما يدفع كعالي، يشترى من ماله قبل قسم التركة، يشترى كفل إذا لم يجد له من يتبرع. عندنا الآن الأكفان مبذول هنا. ثانيا أجرة حفر القبر يعطى إذا لم يجد أحد يحفر القبر، يأخذ من ماله من رأس التركة قبل الإث. وثالثا أجرة مغسل يغسله أيضا يعطى أجرة إذا لم يجد مغسل متبرع. ثالثا الديون التي بها أرش التي بها رهن، ديونه التي بها رهن مرهون تلقى بها أول، وكذلك الجنايات التي تتعلق به تقضى. ثم الديون المطلقة الموصلة سواء لله أو لآدمي، لله ديون الآدميين أو لله كالزكاة والكفارات والحج، حج الفريضة. فإذا قضت هذه الأشياء بعد ذلك تقسم التركة، كل هذه تقسم المال قبل التركة. يعني قضت الديون التي لله والديون التي للآدميين وأجرة الكفن وأجرة الحفر القبر وأجرة المغسل وأجرة حمله أيضا المقبرة، كل هذه تقسم المغسلة ثم بعد ذلك تقسم التركة.
نعم.
على المستطيع أي شيء ما وجب عليه الحج، الحمد لله. هذا غير مستطيع ما الله تعالى يقول إلا أن تستجيبته من استطاع أي سبيل، لكن هذا مستطيع عنده مال، يستطيع. إذا كان عنده مال يستطيع الحج يحج، فإذا كان ما يستطيع الحج بنفسه ببدنه لكونه ما أخرج أناب من يحج عنه، يخرج المال من يحج عنه. فإن مات مفرط أو متساهل يخرج المال، أما إذا مات هو عاجز ما عنده استطاع ما عنده مال يحج به هذا يسعى عليه شيء. هل أي صيام مستمر المرض؟ ما عليه لا يقضى ولا يتعب، ما تمكن. لو تمكن، إذا كان عنده مال يستطيع، هو عنده مال يستطيع هو في حياته يطعم، إذا كان في حياته يطعم كل مسكين، إذا كان ما يستطيع مرض دائم يطعم كل يخرج عنه يصير دين فيه. نعم. أما إذا كان لا مو مريض مرض دائم، مريض مرض عارض لكن استمر به مرض حتى مات، هذا ما يقرأ ولا يطعم. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيها عنها. ففيه أن من مات وعليه نذر فإنه يطاعه، لهذا الحديث أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم نذر كان على أمه وتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها، دل على حديث على أن من مات وعليه نذر فإنه يقضى عنه. وهل القضاء على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب يقضى عنه؟ ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاءه من رأس المال وإن لم يصبه، إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون الثلث. الجمهور يرون أنه يقضى عنه من رأس المال مثل الديون قبل أن تقسم التركة، وإلا نصيب هذا دين في ذمته مثل الزكاة، إلا إذا كان أوصابه في مرض الموت سيكون من الثلث. واستدلوا بقصة أم سعد هذا وقول الزهري بعدت فكانت سنة بعد، هذا من كلام الزهري، فكانت سنة بعد يعني كانت سنة في أن من مات وعليه نذر يقضى عنه. أما إذا كان النذر بدنيا كالصيام فإنه يقضيه عنه وليه غيره استحبابا، فإن لم يقضه أطعم عنه مكان كل يوم مسكينة، لحديث البخاري من مات وعليه الصيام وصام عنه وليه. على العبادة البدنية يصوم يستحب لوليه نصوم وليس بواجب، وإن لم يرغب في الصيام أطعم عن كل يوم مسكين من رأس مالي من التركة. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله، يعني اقض الله دينه، فاقض الله دينه فهو حق بالقضاء، تقدير فاقض الله دينه. فيه دليل على أن النذر يقضى، من نذر أن يحج فإنه يحج عنه صار حج واجب، من نذر أن يصلي كذلك يصلى عنه، من نذر أن يصوم صام عنه. وفيه تشبيه دين الله بدين الآدم، وفيه إثبات القياس والرد على ظاهرية الذين ينكرون القياس. النبي قاس قاس دين الله على دين العدل. لو كان على عليها دين أو كنت قاضيا قال اقض الله دينه فاقض الله دينها فالله حق الله. ففيه إثبات القياس في إثبات القياس وفيه إثبات تشبيه دين الله بدين العدل. استدل الجمهور على أن مات عليه نذر مال إنه يجب قضاءه وإن لم يوصف به استدل بقصة النساء هذا وقول الزهري فكان إنها صارت سنة بعد وفيه من الحديث من فائد استفتاء الأعلم فإن سعد استفتى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم. قد اختلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان هل يكون كالأمر بعد الحظر أو لا. من الأمر بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا الله تعالى منع المحرم من الصيد ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. الأمر ليس الوجوب الإباحة لأنه جاء بعد الحظر. فهل يكون كذلك الأمر بعد الاستئذان هل يكون بعد الحظر؟ مسألة أصولية هل يكون يعني الأمر بعد الاستئذان إذا استأذن يعني ثم إذا استأذن والديه. يرجح جماعة أنه بكل الإباحة ورجح جماعة أنه الاستحباب. نعم.
باب النذر فيما لا يملك وفيه معصية. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن أنس حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأخول عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذا الترجمة مقصد النذر فيما لا يملك والنذر في المعصية. يعني ما حكم إذا نذر شيئا لا يملكه؟ كان يذر أن يبيع سيارته جعله نذر أن يبيع سيارة فلان ما يملكه فنذر أن يبيع عبد فلان هذا نذر لا يملكه الإنسان. أو نذر معصية نذر أن يشرب الدخان أو أن يعق والديه ما الحكم؟ ما حكمه؟ والجواب أن نذر في المعصية لا يجوز الوفاء به لقوله في الحديث من نذر على الصلاة فلا يعصي. نذر في المعصية لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين على الصحيح وإن كان هنا يرون كفارة يمين. وكذلك النذر فيما لا يملك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن هو معصية. إذا نذر أن يبيع سيارة فلان ما تملك سيارة فلان كفى كفارة يمين لأن هذا تصرف في مال غير بغير إذنه وتصرف المال في الإنسان في مال غيره بغير إذنه معصية. وإذا ثبت نفي النذر في المعصية التحق به النذر فيما لا يملك لأنه يستلزم المعصية لكونه تصرفا في مال الغير. والمؤلف لم يبت بالحكم نظرا للخلاف لكن الحديث دلت على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. وكذلك النذر فيما لا يملك يستلزم المعصية لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه وهذا معصية فلا يفي بنذره إذا نذر شيئا لا يملكه ولا يفي بنذره إذا نذر في المعصية. وهل عليه كفارة يمين؟ على قول الجمهور لا يرون عليه كفارة يمين والقول الثاني عليه كفارة يمين. والذي لا يرى كفارة يمين ضعف الحديث الوارد في هذا من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فليعصيه. وعليه كفارة يمين عند أحمد وإسحاق والثوري وبعض الشافعية والحنفية. لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، خرجه أصحاب السنن ورواته ثقات لكنه معلول، لكن له شواهد من حديث عمران بن حسين، وأما الجمهور فلا يجبون عليه الكفارة. الحديث الثاني حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه، يعني كان هذا الشخص نذر أن يمشي بين ابنيه، يعني ما يمشي إلا بين ابنيه، هذا تعذيب لنفسه، يعني رآه كان ما يمشي بين ابنيه، يحتمل أن يمشي بين ابنيه، كل واحد يمسك بيده ويمشي وهو صحيح، معنى هذا تعذب نفسه وعذب غيره. فقال إن الله لغني، قال النبي إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه، إذا لا يفي بهذا النذر، هذا فيه تعذيب للنفس، وهل يكفر أو الخلاف. وقال فزارع عن حميد حدثني ثابت عن أنس، هذه الرواية المقصود منها أن ثابت صرح بالسمع، عن حميد صرح بالسمع، وثابت صرح بالسمع، لأن الرواية الأولى عن حميد عن ثابت عن بالعنعنة، وهنا قال حدثني عن حميد حدثني ثابت في تصريح حميد مدلس تصرح بالسمع. حديث ثالث حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه، يعني يقاد بزمام فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، يقاد بزمام وهو صحيح ما في داعي له. ووضح الحديث الذي بعده الرواية التي بعدها عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، والخزامة حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخر البعير، يشد منها الزمام ليسر قياده، فهذا جعل في أنفه شعر أو خيط جعل الإنسان يقوده في أنفه، هذا كذا نذر، نذر أن يفعل هذا، هذا نذر قبيح، يقاد كالدابة يجعل في أنفه خيط ويجعل واحد يقوده بأنفه. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يطوف الكعبة، نذر أن يطوف وهو يقاد، هذا نذر قبيح. النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الخزامة الخيط، ثم أمره أن يقوده بيده، قال أمسك بيده، لا تمسكوا تقود مثل الدابة بخيط في أنفه، هذا نذر تعذيب، هذا تعذيب. والحديث بعد حديث ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فإله برجل قائم فسألوا عنه فقالوا هذا الرجل أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، إذن هذا الرجل نذر أنه يقف في الشمس، يقف في الشمس ولا يقعد ولا يتكلم وهو صائم، نذر إيش يفعل هذه الأشياء، نذر أن يصوم، هو صائم الآن يصوم، ولكن نذر أن يقف أي شيء في الشمس لا في الظل، يقف ولا يقعد ولا يتكلم أيضا مع أحد، فهو رجل واقف في الشمس ما يتكلم ولا يقعد ولا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم الصلاة، إذن أمره أن يتكلم، هذا ليس فيه فائدة وليس في مصلحة، يكون تسقط طول النهار، وكذلك أيضا كونه واقف تعذيب للنفس ما في داعي له، وكذلك كونه يقف في الشمس أيضا هذا تعذيب للنفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث أشياء وأمره بإتمام واحد من أربعة أشياء، أن يكون قائم وأن يكون في الشمس وأن لا يتكلم وأن يصوم، ثلاث أشياء منعه منها، قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد والصوم، أمره أن يتم صومه وهو جالس ومتكلم وفي الظل، ولم يذكر الكفارة هنا، ففي دليل الجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه، لكن قد يقال أن هذا جاء في الحديث الآخر، الجمهور يقول لا يجب الكفارة، وأحمد الثوري وإسحاق والسابعية يجبون الكفارة، ونقل الترمذي اختلف الصحابة في كقولين في وجوب الكفارة، واتفق العلماء على تحريم النذر في المعصية، وإنما اختلف وجوب الكفارة، من أوجبها السلم بحجاجة لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين، والحديث أخرجه أصحاب السنن لكنه معلول، لأن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمل عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلس بإسقاط المثل، وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال لا يصح، ولكن له شواهد من حديث عمران بن حسين أخرجه النسائي وضعفه، وشواهد أخرى أيضا، وحمله الجمهور وكفارة يمين حمل الجمهور على نذر اللجاج والغضب، وبعضهم حمل على نذر البطلة، النذر بالإتيان إلى البيت الحرام أيضا في هذا في الباب أيضا حديث المؤلف قد يكون على إشارته أن امرأة نذرت أن تمشي حافية إلى بيت الله الحرام, سأل أخوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحى فلتركب والتفي بنذرها, إذا تمشي حافية إلى بيت الله الحرام. نعم نعم معصف كثير عدل سنفسه والله قد عفا. نعم إذا كان لا يطيق يكفر كفارة يمين. نعم.
باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه.
نعم هذا الترجمة إذا نذر أن يصوم أياما معينة فوافقت هذه الأيام النحر أو الفطر فهل يجوز له الصيام أو يصوم بدلها أيام أخرى أو يكفر؟ كل هذا محتمل. نذر أن يصوم مثل شخص نذر أن يصوم مثلا الثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة فوافق بعض هذه الأيام, وافق يوم عيد الفطر وأيام التشريق ثلاثة عيد النحر وأيام التشريق ثلاثة, أو وافق نذر أن يصوم مثلا يوم بعد العيد نذر أن يصوم مثلا ثلاث أيام بعد عيد الفطر فوافق اليوم الأول يوم الفطر فهل يجوز له الصيام وفاء بنذره أو يبدلها بغيره أو يكفر؟ الإجماع منعقد على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر مطلقا, يومان حرام صومهما بالإجماع, وكذلك أيام التشريق الثالث, ولهذا قال خمسة أيام في السنة يحرم صومها, ما هي؟ يوم الفطر يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاث أيام بعد عيد النحر وأيام التشريق الثلاثة, لكن يوم الفطر ويوم النحر هذه لا يجوز صومها إطلاقا مطلقا يحرم صومها وعليه إثم من صومها. أما أيام التشريق الثلاثة فيجوز صومها لصنف من الناس وهو الحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي ولم يصوم أيام التشريق قبل العيد يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة لما ثبت في البخاري من حديث عائشة بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرخص أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما يوم الفطر ويوم النحر فيجوز صيامه إطلاقا, فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر سواء عينهما, لو قال نذرت أن أصوم يوم الفطر ويوم النحر هذا لا يجوز, أو عينهما أو عين أحدهما بالنذر أو وقعا معا أو أحدهما اتفاقا سواء عينهما قال سأصوم يوم الفطر علي نذر أصوم يوم الفطر ويوم النحر هذا لا يجوز, أو وقع اتفاق قال نذرت أن أصوم الثلاثة والأربعاء والخميس فوافقت يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة فلا يصوم. وهل يجب القضاء يقضيهما؟ عند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء إذا يقضي بدلهما, ونذر صيام يوم النحر ويوم الفطر نذر معصية, هذا نذر معصية لا يجوز, إذا كن ينذر أن يصوم يوم الفطر أو يوم النحر فهذا معصية لا يجب الفاو به عليه كفارة يمين. ذكر المؤلف حديث ابن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى ولا الفطر ولا يرى صيامهما. في الرواية الثانية أنه سأله فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثة أو أربعة ما عشت, نذر يصوم الثلاثة يوم الأربعة مدة حياته فوافقت هذا اليوم يوم النحر وافق بالثلاثة يوم النحر أو يوم الفطر فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. فلو نذر لا ينعقد النذر, إذا نذر أن نصوم يوم الفطر لا ينعقد النذر, والحنابلة يقولون لهم روايتان في وجوب القضاء, وخالف أبو حنيفة فقال لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره, لكن هذا ليس بصحيح, هذا مخالف للنص, وحديث يقول لو أخالف وصام يوم الفطر ويوم الأضحى وقع النذره، لكن هذا مصادم للنص. إذن هذان اليومان لا يجوز صومهم مطلقا لا بالنذر ولا بغيره، يحرم صومهم بالإسلام. وأيام التشريق الثلاثة كذلك إلا لمن لم يجد الهدي، ولا يقطع الكتاب. وإذا كان عليه الصيام يكون عليه الصيام شهرين متتابعين ما يقطع الكتاب، يفطر يوم الفطر ويوم النحر ويوم التشريق ولا يقطع الكتاب. وبهذا تبين أنه لا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر بحال، وأن النذر فيه نذر معصية، وهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ على قرب أنه كفر كفارة يمين كما سبق، ولا كفر كفارة يمين ولا يصوم. وهل يقضي أو لا يقضي؟ قضاء الصوم لا يقضي، لا يقضي بدلهما، هذا نذر معصية، وإنما يكفر كفارة يمين. نعم على ما ذهب إليه أحمد وإسحاق وجماعة. ما يخل يكفي التوبة، توبة بهذا الذنب، وفق الله جل وعلا. ما يقرأ الكتاب ولا أيام التشريق لا يصومها، يفطر. وفي يغلط بعض الناس اللي يصوم أيام البيض تجده يصوم اليوم 13 من ذي الحجة، هذا ينبه بعض العامة عندهم محبة وحرص على الخير، تجده يصوم أيام البيض مصفر، فإذا جاء يوم 13 من ذي الحجة صام، هذا لا يصام مستثنى، لأنه من أيام التشريق الثلاثة، يصوم 14 و15 ويوم الأحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ وقال ابن عمر: قال عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم نصب مالا قط أنفس من، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيرها بحائط له مستقبلة المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديني عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شراك من نار أو شراكان من نار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة يقول: والباب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ أتى بها الفجر على صيغة الاستفهام ولم يذكر الحكم، يعني إذا حلف أو نذر مالا فهل يدخل في المال الأرض والغنم والزرع والأمتعة أو لا تدخل؟ يعني هل المال شيء والأمتعة شيء آخر، أو الأمتعة داخلة في مسمى المال والزرع والغنم؟ ولم يجد الحكم لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وفيه أعراف للناس. فمراد أبو خير رحمه الله في هذا الترجمة أن من حلف أو نذر مثلا أن يتصدق بماله كله أنه يدخل في ذلك كل ما يثمول ويملك لأنه مال، ويدخل في ذلك الأرض والغنم والزرع، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، أنه إذا حلف أن صدق بماله كله أو نذر أن صدق بماله كله دخل في ذلك كل ما يتملك، كل ما يتمول ويملك، يدخل في ذلك أرضه إذا كان عنده أراضي يدخل فيها، وإذا كان عنده غنم يدخل، وإذا عنده زرع تدخل، كل يسمى معه، إلا إذا كان الحالف أو النذر نية أو كان له عرف، فإنه يتقيد بما نواه أو بما غلب على عرفه، فإن لم يكن له فالعموم داخل. هذا هو قول الجمهور وهو الصواب. المراد البخاري في هذا الترجمة أن من حلف أو نذر أن صدق بماله كله أنه يدخل ذلك كل ما يتمول وكل ما يملك، لأنه مال، ويدخل في ذلك الأرض إذا كان الأراضي لأنه مال، والغنم لأنه مال، والزرع لأنه مال، إلا إذا كان الحلف أو النذر هي يعني نوى أن لا يدخل الزرع ولا يدخل الأرض فله نيته، أو كان له عرف، عرف الناس أنه إذا قال صدقت بمالي أنه لا يدخل الزرع ولا يدخل الغنم، فإنه يتقيد بما نوى وبما غلب على العرف، فإن لم يكن له نية ولا عرف فإن عموم المال داخل. وذهب جماعة من العلم إلى أن المال خاص بالعين وهو الذهب والفضة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يدخل فيه ما تجب فيه الزكاة، ما تجب فيه إذا نذر فإن يدخل فيه الشيء الذي تجب فيه الزكاة، والذي لا تجب فيه الزكاة مثلا من البيت الذي يسكنه والأمتعة لا تدخل في المال. فالتحقوال والصواب القول الأول أنه يدخل فيه كل ما يتمول كل ما يملك لأنه سمى مال، فيدخل في ذلك الأمتعة والبيوت والأراضي والعقارات سواء فيها الزكاة أو فيها الزكاة والذهب والفضة، إلا إذا كان له نية فله نيته، إذا نوى نذر أو حلف أن تصدق بماله ونوى أن البيت الذي يسكن لا يدخل في ذلك، أو نوى أن الأراضي لا تدخل في ذلك، أراد المال يعني الدراهم أو الذهب والفضة فله نيته، أو كان هناك عرف شائع عند الناس أنه أن الأرض والغنم والزرع لا يدخل في مسمى المال فيتقيد بذلك، وإلا فإنه يدخل جميع ما يتمول. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. والمؤلف ما جزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف في أقوال أهل العلم، بعض العلماء يرى أنه ما يدخل فيه إذا قال مال ما يدخل الذهب والفضة، ما تدخل الأراضي ما تسمى مال عندها بعض، وبعضهم قال يدخل ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة فلا يدخل. فلهذا لم يجزم المؤلف بالحكم، قال باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة. استدل المؤلف على ما ذهب إليه الجمهور على قول الجمهور بأدلة، منها حديث عمر رضي الله عنه المشهور وأتى به هنا معلق، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه ويبقى خيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو الوقف، يعني إن شئت وقفتها حبست الأصل وتصدقت الثمرة، وهذا الحديث حديث عمر أصل في الوقف في الأوقاف. ووجه الدلالة أن عمر سمى الأرض مالا، قال أصبت مالا، سمى أصبت مالا وهي الأرض، أصبت أرضا لم أصب مالا، فسمى الأرض مالا، قال أصبت مالا لم أصب مالا، فدل على دخول الأرض في مسمى المال، وهذا دليل الجمهور على أن الأرض تدخل في مسمى المال، فإذا قال نذرت مالي أصبت مالي دخلت الأرض. وهذا الحديث أصل في الوقف، وأن الوقف من أفضل القربات يتقرب بها المسلم إلى ربه، وذلك بأن يحبس الأصل ويتصدق بالثمرة، كل أرض مثلا أو بيوت عقار لها ريع فيوقف الأصل ويتصدق بالثمرة في أعمال البر المساكين كما قال عمر في المساكين في القربة أو في الضيف. والدليل الثاني، وهذا الحديث أتى به مؤلف الوقف مطولا لكن أتى به هنا معلق، الحديث الثاني استدل بحديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أتى به أيضا معلق وأتى به موصولا في موضع آخر، وذلك أن أبو طلحة رضي الله عنه زوج أم سليم كان له حائط فستان في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سمى بيرحاء، وكانت قريبة من المسجد في قبلة المسجد النبوي، وكان فيها ماء طيب وكان يأخذ فيها ويشرب فيها من ماء طيب، فلما سمع قول الله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون تصدق بها، وقال أحب ما أمالي هذا البستان، فتصدق به وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تصدقت به، فضح يا رسول الله حيث أراك الله، فقال لي بخن بخن ذاك المال الرابح وفيه ذاك المال الرايح رايح أجره، أرى أن تضعها في الأقربي، فقسمها في أقاربه وبني عمه. والشاهد من الحديث أنه قال أحب أموالي إلي بيرحاء وهي الحائط، فسمى الحائط مالا فدل على دخول الحائط والبساتين في مسمى الأموال. فإذا نوى فإذا حلف أو نذر أن يصدق بماله وله بستان دخل في ذلك في هذا الحديث. قال حب أموالي إلي بيوحاء فسمى بيوحاء مالا. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. فلم نغنم ذهبا ولا فضة فاستثنى الأموال من الذهب والفضة. قال فلا نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع. فقولوا استثنى المال الأموال من قال لم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال. فهل الاستثناء من الغنيمة أو الاستثناء من غيره؟ فاستثنى الأموال من الذهب والفضة. قال بعض دل على أنه منها إلا أن يكون الاستثناء منقطع. يقول فلم نغنم ذهبا ولا فضة لكن الأموال الذهب لكن الأموال والثياب والمتاع. ولكن الصواب أن الاستثناء يكون من الغنيمة. قل فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال. فلم نغنم من الغنيمة يعني إلا الأموال يعني الذهب والفضة والأموال والثياب داخلة في الغنيمة. فاستثنى من الغنيمة الأموال. فلم نغنم إلا الأموال يعني لم نغنم ذهبا ولا فضة. فنفى أن يكون غنموا الذهب والفضة وسمى العين وأثبت أنهم غنموا المال. وذهب جماعة من العلم إلى أن المال هو العين في الذهب والفضة. المال هو العين. وأراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من قال إذا حلف أو نذر أن يتصدق ماله كله أن ذلك يختص بما فيه الزكاة دون ما يملكه سوى ذلك. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. أبو حنيفة وأصحابه يقول يختص بما فيه الزكاة. وفي لغة داوس لغة قبيلة أبي هريرة أن المال غير العين اللي هو الذهب والفضة. المال يطلق على العروض والثياب والأمتعة والأقمشة والأراضي سمى مال. أما العين خاص بالذهب. فإذا نذر أن يتصدق بالمال فلا يدخل الذهب والفضة في لغة داوس قبيلة أبي هريرة. وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه يختص المال بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى ذلك. والجمهور يرون أن مسمى المال يدخل فيه الذهب والفضة ويدخل فيه ما تجبه في الزكاة وما لا تجبه في الزكاة. فالبخاري وفق الجمهور على أن المال يطلق على كل ما يتمول. ومن قوله تعالى ولا تسفها أموالكم على عام لا تسفها أموالكم سواء ذهب أو فضة أو غيرها. عند أبي حنيفة أن من نذر أن يصدق يعني كله تصدق بما تجب فيه زكاة من الذهب والفضة والمواشي لا فيما ملك مما لا زكاة فيه من الأراضين والدور ومتاع البيت والرقيق وغيرها هذه لا تجب فيه الزكاة. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من قال مالي يجعل في المساكين أنه يحمل على نيته أو على العرف. ومن قال أن العين لا يدخل وهو المال كلغة أبي هريرة قال إن قال لم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال. قال نفى أن يكون غنموا العين وأثبت أنهم غنموا المال فدل على أن المال غير العين. لكن الصواب أن الاستثناء إنما هو من الغنيمة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة سبق في غنائم في قصة خيبر في خيبر. قال أهدى رجل من بني الضبيب ضبيب مصقر يقال له رفاعة بن زيد يا رسول الله غنام يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كانوا في وادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله. السهم العائر هو الذي لا يدرى من رماه. جاء سهم لا يدرى من أي جهة. جاء سهم لا يدرى من أي جهة ولا يدرى من رماه فقتله. صابه فقتله. صاب هذا الغلام. فقال الناس هنيئا له الجنة لأنه قتل الشهيد في الجهاد في سبيل الله. ومن قتل في الجهاد سواء كان في معركة أو ليس في معركة يشمل في الشهادة. فإذا قتل حتى ولو كان في الطريق إرهابا أو إيابا يكون شهيد. وهذا جاءه سهم لا يدرى من أي جهة فقتله فقال له ثانيا له جنة قتل شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم الخيبر من المغارم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. الشملة كساء مخطط. الشملة التي أخذها يعني سرق من الغنيمة. هذا الغلام سرق من الغنيمة قطعة قماش شملة أخفاها. هذا يسمى غلول. أخفاها والسرقة من الغنيمة يسمى غلول. والغلول من كبائر الذنوب. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل كبيرة. قالوا هل الأذين؟ قال لا، فعل كبيرة، فكل كبيرة، سرق من الغنيمة هذه قطعة من القماش لم تصب المقاسمة يعني قبل أن تقسم الغنيمة، فاشتعلت عليه الأعراض في الوعيد الشديد، ويريد الدليل على أن الغلو من الغنيمة من كبائر الذنوب لأن توعد عليه بالنار. ومثله الأخ من بيت المال، السرقة من بيت المال أو السرقة من الأوقاف أو من أموال الجمعة، كل داخل في الغلو. إذا ثمن الإنسان على شيء من بيت المال ثم سرق هذا غلو، أو ثمن على أموال يجمعها للفقراء والمساكين وأخذ منها، أو ثمن على أوقاف وسرق منها، هذا داخل في الغني في الغلو. فلما سمع الناس هذا الوعيد أن الشرك التي سألوا عليه نارا، جاءوا ناس قد سرقوا من الغنيمة، فجاء رجل بالشراك نعل، شراك الواحد من سور النعل، الواحد من سور النعل السعر اللي يكون على ظهر القدم، جاء رجل بالشراك قال أصل هذا خط من الغنيمة من دون قبل أن تقسم، فقام بشراك من نار، يعني لو بقي استعل عليك نارا، وجاء الثاني بشراكين فقال شراكان من نار. لما سمعوا هذا الوعيد كل واحد يذهب معنا، جاء رجل بسير سير النعل أخذه فوضعه، قال شراك من نار يعني لو بقي عندك، والثاني جاء بشراكين، الشراك والسير اللي على ظهر القدم الحذاء. والشاهد أن دخول الأموال هنا في أن الأموال عام داخل في قوله فلم نغنم ذهبا ولا فضة الأموال والثياب والمتاع، والمال في مجلس التروي لأنه محتمل، محتمل أن يكون إلا الأموال مستثنى من الغنيمة، ومحتمل أنه استثناه من أنه قال لم نغنم ذهبا في عينا لم نغنم عينا وإنما غنمنا مالا وثيابا ومتاع، فلما كان محتمل لم يجد المؤلف رحمه الله، وإلا فظاهر يبي إلى قول الجمهور. نعم فأنكر عليهم المتكبرون متوعدون بالنار، اللي موعود بالجنة هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، أما اللي فعل الكبائر متوعد بالنار وهو موعود بالجنة، موعود بالنار هذا معروف، هذا معروف أن الجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الجنة، معروف هذا لأنه قتل شهيدا فظنوا أنه لم يرتكب كبيرة، فأخبره أنه ارتكب كبيرة وأنه تمانع دخول الجنة هو ارتكب كبيرة. لا نعم الكبيرة جعلت مفعد بالنار، لا ظاهر الحديث نص في أنها تمنع. نعم
فمعنى الشيخ هل يكون هذا السبب خاص من عام قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت شهادة الله؟
لكن لا لم يوجد، إذا لم يوجد معنى هذا وجد معنى، إذا لم يعلم أما إذا من علم أنت شهادة الله في الأرض، فإذا شهد بعض الناس أنه مرتكب كبيرة جاء رجل فأثنى عليه خيرا والثاني أثنى عليه شرا، هذا أثنى عليه خيرا والثاني أثنى عليه شرا، فقال شهد الله في الأرض، وقال علم أنه ارتكب كبيرة، هذا يثنى اثنين نسوا عليه خيرا ولم يعلم أحد أنه ارتكب شرا أو سوء أو كبيرة،